قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب حذف التسليم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني محمد بن يوسف السريابي قال حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذف السلام سنة. قال عيسى نهاني بن مبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث وقال نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب حذف التسليم. والمقصود بحذف التسليم عدم إطالته وعدم التطويل فيه وعدم مده بحيث يأخذ له وقت أكثر مما لو أتى به بغير مد. هذا هو حذف التسليم، يعني معناه تخفيفه، يعني وعدم مده وعدم مده، يعني لا يمد السلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طولا، وإنما يأتي لك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المقصود بحذف السلام، وفائدته أن الإمام يخرج من الصلاة من غير أن يكون هناك تطويل في هذا الذي به الخروج، لأن المأموم قد يسابقه، قد يسابقه إذا يعني إذا طول في السلام فيسبقه، ولكنه إذا أتى به بسرعة، يعني ليس بسرعة هائلة وإنما بسكون وهدوء وعدم سرعة حاطفة وعدم تطويل، يعني يأتي به بتوسل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ما يأتي به بسرعة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يأتي به متوسط بين التطويل وبين السرعة الشديدة. وفائدة ذلك كما أشرت ألا يحصل من المهموم إذا طول الإمام أنه يعني يشفو، أو يحصل منه أنه يسلم فيفرغ من السلام قبل الإمام أو يكون مع الإمام، لأن المسابقة للإمام لا تجوز والموافقة للإمام مكروهة، والسنة هو التخلف عن الإمام يسيرا اللي هو المتابعة، لأن الأحوال المسلمة على الإمام أربع حالات: إما مسابقة وإما موافقة وإما متابعة وإما تخلف، والمشروع هو المتابعة. فالتطوير قد يحصل معه أن المأموم يسبق الإمام في الخروج من الصلاة. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف التسليم سنة. حذف التسليم سنة، يعني اختصاره تخفيفه وعدم الإطالة فيه وعدم مده طويلا بحيث يمكث وقتا أكثر وهو يسلم، وإنما يتابه كما أشرت على التوسط. حذف التسليم سنة. هذا هو المقصود، المقصود من التسليم يحفظ، وأن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدما ذكر أبو داود رحمه الله هذا الحديث ذكر كلاما عن بعض أهل العلم في تركهم رفع الحديث ونهيهم عن رفع الحديث. والمقصود بالشيء المتروك أو الشيء المرفوع هو رفعه صراحة، لأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي تركه من تركه ونهى عنه من نهى عنه، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما إذا قال الصحابي كما جاء في بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حلف التسليم سنة، فيكون موقوف على أبي هريرة، لكنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال هذا سنة أو هذا من السنة فهو مرفوع، ولكنه مرفوع حكما ليس تصريعا. التصريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن المرفوع قسمان، مرفوع حكما صراحة ومرفوع حكما. فالمرفوع صراحة يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول الصحابي، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يضيف الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنه من قوله أو فعله. هذا هو المرفوع صراحة. والمرفوع حكما مثل قول الصحابي من السنة كذا، أو هذا سنة، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، وغيرها من الألفاظ التي هي لها حكم الرفع، وإن كانت غير مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر السنة والتعبير بالسنة وأن هذا من السنة هذا له حكم الرفع. وكذلك الأحاديث التي تأتي عن الصحابة فيها إخبار عن عقوبة محددة أو وعيد بجنة أو نار أو ما إلى ذلك، فإن هذا له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يقول هذا من قبل نفسه ولا من قبل رأيه، وإنما هذا لا يأتي إلا بالتوقيع، لأن هذه أمور مغيبة، والغيب لا يعرف إلا عن طريق صاحب الغيب الذي يعلم الغيب والشهادة، حيث يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيب فيخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فيتلقونه عنه، وأحيانا لا يضيف الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي يعني منه كلام يدل على ذلك، مثل الأحاديث التي مرت بنا بالأمس، فإن هذه قعدة المغضوب عليهم أو صلاة المغضوب عليهم أو أن هذا فعل الذين يعذبون وما إلى ذلك، لأن هذه أمور لها حكم الرفع. إذن هذا هو معنى قول من قال إن أن 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 أنه ترك الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنه نهى عن الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا النهي أو هذا النهي وهذا الترك لا يعني أن يكون مرفوعا، لا ينفي أن يكون مرفوعا، فهو وإن نفي صراحة إلا أنه مرفوع حكما، إلا أنه مرفوع حكما، يعني الصحابي قال هذا سنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قاله بناء على توقيف، قاله بناء على توقيف، مثل ما سبق مرة مع ابن عباس في القعود على العقيدين، لما قيل له يعني سئل عن الجلوس بين سنتين على العقيدين، قال تلك السنة، تلك السنة، فقيل له إننا لنراه جفاء في الرجل، قال تلك سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سأل ابن عباس رضي الله عنه، قيل له ماذا للرجل إذا صلى المسافر، ماذا للمسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين يعني قصر، وإذا صلى خلف إمام يتم أتم، قال تلك السنة، تلك السنة، هذا كلام الصحابة، الرسول ما يقول هذا هو السنة أو تلك هي السنة، وإنما يقول افعلوا كذا. فمثلا التسليم إذا جاء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احذف التسليم، خففوا التسليم، أمر رسول بحذف التسليم، أمر كذا. أما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة كذا، أو قال السنة حذف التسليم سنة، هذا هو الذي غير مألوف، ولهذا أنكره من أنكره وقالوا ونهوا عنه، وقالوا انه يعني نهوا ان يكون يروه مرفوعا، لان مثل ذلك غالبا انما يكون من كلام الصحابة، ولكن الامر كما قلت له حكم الرفع. نعم.
قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل،
احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإذا قلنا أن هذه المذاهب الأربعة المشهورة شهرتها بسبب أن لأصحابها أتباع وتلاميذ عنوا بجمع أقوالهم وبجمع فقههم وبجمع الروايات التي نقلت عنهم والأسئلة التي سئلوا إياها والكلام الذي قالوه في المسائل, عنوا بجمعه وترتيبه وتنظيمه وتبويبه. ولا يعني هذا أن يكون ليس هناك أحد مثلهم, بل هناك أحد مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم. ومن المعلوم أن أصحاب المذاهب الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع, أولهم أبو حنيفة وكانت ولادته سنة 80, وآخرهم الإمام أحمد وكانت وفاته سنة 241. وقد كان في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم وناس مثلهم في الفقه, لا يقال أنهم متميزون على غيرهم وأنهم أفضل من غيرهم وأنهم أعلم من غيرهم. فهناك من هو مثلهم, مثل الأوزاعي في الشام إمام فقيه محدث, ومثل الليث بن سعد في مصر محدث فقيه, ومثل سفيان الثوري في الكوفة, ومثل سفيان بن عيينة في مكة, ومثل إسحاق بن راهوية في مرو, وغيرهم كثير اشتهروا بالفقه. ولهذا الإنسان إذا قرأ في الكتب المؤلفة في بيان فقه العلماء سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم يجد أنه يأتي في المسائل المختلفة, قال فلان كذا, قال فلان الصحابي كذا, وقال فلان التابعي كذا, وقال فلان كذا, وقال الإمام أحمد كذا, وقال الإمام الشافعي كذا, وهكذا. يعني هناك أناس مثلهم في الفقه ومثلهم في العلم, ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل للأئمة الأربعة من التلاميذ والأتباع الذين عنوا في المذهب وتدوينه وتبويبه وتنظيمه وبيان مختلف الروايات وبيان الراجح والمرجوح والمتقدم والمتأخر والقديم والجديد وما إلى ذلك. حصل هذا للأئمة الأربعة, وهؤلاء الأربعة هم أهل السنة, أئمة من أهل السنة بخلاف غيرهم من المذاهب الأخرى التي هي ليست مذاهب أهل السنة, وإنما هي مذاهب أناس خالفوا السنة ولم يكونوا على السنة, فتلك مذاهب أخرى ليست مذاهب أهل السنة. ولكن هؤلاء الأربعة هم من أهل السنة, والذين يرجعون إلى كلامهم هم من أهل السنة. وأما المذاهب الأخرى التي هي غير هذه المذاهب الأربعة فإنها تنسب إلى أناس عندهم بدعة وعندهم بدع وعندهم مخالفات ليسوا فيها على سنة. وعلى هذا فإن الأمر ينبغي أن يفهم وينبغي أن يعلم أننا عندما نقول وعندما يذكر أن هذه مذاهب أهل السنة أنه ليس العلماء المحققون مقصورين على هؤلاء الأئمة الأربعة, بل هناك كثير من أمثالهم في زمانهم وقبل زمانهم, مثل فقهاء السبعة في المدينة كانوا في عصر التابعين وقبل الأئمة الأربعة, كانت وفياتهم غالبا قبل المئة, وفياتهم قبل المئة, وأدركوا الصحابة وأدركوا كبار الصحابة أو متوسط الصحابة. فهذا هو المقصود, لا أن يقال أن الحق محصور في الأئمة الأربعة وأن غير أقوال الأئمة الأربعة لا يلتفت إليها, بل الأئمة الأربعة حصل لهم من العناية في مذاهبهم وأقوالهم ما لم يحصل لغيرهم, فإن كثيرين مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم عرفوا بالفقه وعرفوا بالعناية بالمسائل الفقهية ولهم آراء فيها لكن ما حصل لهم أتباع مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة. الإمام أحمد رحمة الله عليه هو شيخ أبي داود في هذا الحديث الذي معنا، وحديث الإمام والإمام أحمد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمر أبو عمر الأوزاعي، كنيته توافق اسم أبيه، كنيته توافق اسم أبيه، فهو أبو عمر وهو ابن عمر. وقد عرفنا أن معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه هذا من أنواع علوم الحديث المهمة، وفائدة معرفتها ألا يظن التصحيح فيما إذا قيل أو معروف الأوزاعي بأنه عبد الرحمن بن عمر فيقال عن عبد الرحمن أبي عمر، فإن من لا يعرف أن كنية أبو عمر يظن أن أبي متعرض عن ابنه لأنه عبد الرحمن بن عمر، فسواء قيل عبد الرحمن بن عمر أو قيل عبد الرحمن أبي عمر فإن هذا يعني من يعرفه ومن يكون على علم به ينتفي عنه ظن التصحيح وأن في تصحيح بين ابن وأبي، لأنه إن جاء ابن فهو ابن هو ابن عمر، وإن جاء أبو عمر هو أبو عمر، كل هذا صحيح. وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، هو فقيه الشام ومحدثها، فقيه الشام ومحدثها في زمانه، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قرة بن عبد الرحمن وهو صديق له منافيه، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن الذين قيل أن الذين اختلف هل هم من الفقهاء السبعة أو لا ثلاثة، منهم من يجعل من العلماء من يجعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا، ومنهم من يجعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من يجعل السابع أبو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب السابع فيه ثلاثة أقوال وستة متفق على عدلهم بالفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء ستة متفق على عدلهم بالفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال، أحد الأقوال الثلاثة أن الذي معنا في هذا الإسناد وهو أبو سلمة هو السابع منهم على أحد الأقوال، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. ومما ينبغي أن ينبه عليه بالنسبة لأبي هريرة أن أبا هريرة أسلم عام خيبر في السنة السابعة، وكان يعني مدة وقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول سنة 11 وهو أسلم في السنة السابعة، ومع ذلك كان أكثر الصحابة حديثا، فما وجه ذلك مع أن كثيرا من الصحابة لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه كثيرا ولم يروى عنهم مثل ما روي عن أبي هريرة، مع أن أبا هريرة أقل مدة منهم، أقل مدة منهم، وقد بين العلماء السبب في ذلك، وأن مما قيل في ذلك أن أبا هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه وذهابه وإيابه، لأنه كان فقيرا وكان يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويكون معه باستمرار، فحصل له من تلقي الحديث ما لم يحصل لغيره من بسبب هذه الملازمة في هذه الفترة القصيرة، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك من أسباب كثرة روايته. ثم أيضا ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث بأحاديث ويعني وكان باخط ثوبه ثم قبضه وقال إنه لا يفوته شيء من ذلك, يعني من أنه حفظ يعني ذلك الذي سمعه, فكان يعني له هذا بهذه بهذا الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه كان في المدينة وساكنا في المدينة ومستقرا في المدينة ومقيما في المدينة, والمدينة يأتيها الناس صادرين وواردين, ومن المعلوم أن الصحابي إذا كان موجودا في البلد وقد ورد إلى البلد من هو غير صحابي فإنه يحرص على أن يلتقي بذلك الصحابي وأن يسمع عن حديث ذلك الصحابي وأن يتلقى عنه الحديث ويأخذ عنه الحديث, لأن الصحابي رؤيته غنيمة كما سبق أن مر بنا في حديث الرجل الذي جاء إلى الرقة وقيل له هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل لك رغبة في أن تلتقي في رجل من أصحاب رسول الله, قلت غنيمة, يعني لقاؤه غنيمة, يعني هذا شيء نفرح به وشيء نقصد. لماذا؟ لأن الصحابي حصل له شرف الصحبة وحصل له أن رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ووفر برؤية النبي عليه الصلاة والسلام, لأن الصحابة عيونهم هي التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم, فالذي يرى الصحابة يرى العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم, العيون التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي عندما يلقى الصحابي هو ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه رأى العين التي رأت الرسول, رأى العيون التي رأت الرسول صلى الله عليه وسلم, فكان لقاء الصحابي غنيمة كما قال ذلك الرجل التابعي, قلت غنيمة, يعني هذا شيء يفرح به. ومعنى هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مقيما في المدينة والناس يحضرون ويردون إلى المدينة ويأتون إلى أبي هريرة ويأخذون منه ويعطونه, يأخذون منه ويعطونه ويسمعون منه ويسمعون منه, ولاسيما إذا كانوا صحابة يعني وجاءوا المدينة يعني يحدثون ويحدثونك, وإلا فإن غالبا أن الصحابة يحدثون عن الصحابة لا يحدثون عن التابعين, الصحابة يحدثون عن الصحابة لا يحدثون عن التابعين إلا نادرا, ولكن كون الصحابي يلقى الصحابي هذا يحدث ما عنده ولا يحدث ما عنده, والتابعي عندما يلقى الصحابي يأخذ ما عند ذلك الصحابي, فهذا من أسباب كثرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع أن مدته كانت وجيزة التي صعد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, والحديث كما عرفنا فيه أن الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة هذا فيه ما فيه, وبعض العلماء نهى عنه لأن هذا في الغالب لا يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام غيره, لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول حلف السلام سنة وإنما يقول احلف السلام خفف السلام لا تطيل السلام لا تمد السلام, هذا لفظ الرسول الذي يمكن أن ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة. أما أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف السلام سنة أو من السنة سلام فهذا خلاف معهود عن ما يقوله الصحابة رضي الله عنهم من أنهم عندما يتحدثون عن شيء هو مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينصوا عليه صراحة وإنما يكون له حكم الرفع فيقول حلف السلام سنة أو من السنة سلام أو هذا هو سنة أو هذا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث السلسلة في ضعيف سنن أبي داود ولكنه ذكره لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعزاه إلى الترمذي وإلى الحاكم, والترمذي والحاكم إنما رواه موقوفا على أبي هريرة ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, إذن هو هو يعني له حكم الرفع ولكنه ليس من قليل ما هو مرفوع صراحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تكلم فيه من رجالة هو قرة بن عبد الرحمن وهو صدوق له مناكير وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، ومسلم إنما أخرج له مقرونا. هو الآن جاء عنه مرفوعا وجاء عنه موقوفا، لأن الذي جاء موقوفا عن طريق القرة كله عن طريق القرة، الذي جاء موقوفا والذي جاء مرفوعا، ولكن الإشكال في الرفع هو من الناحية التي أشرت إليها، يعني من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المعهود عنه ما يقول السنة كذا أو هذا من السنة أو من السنة كذا، وإنما يقول قولوا كذا أو يقول افعلوا كذا أو هو يفعل كذا أو يرى فعلا يجري بين يديه صلى الله عليه وسلم فيسكت عليه ولا ينكره وهو لا يقر على باطل. ومعلوم أن السنة طرق إثباتها ثلاثة: على القول والفعل والتقرير. ولهذا يعرفون السنة ويعرفون الحديث بأن يقولوا هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وصف خلقي أو خلقي، خلقي لأن يقول هو متوسط ليس بالطويل الدائم ولا بالقصير، وخلقي لأن يقول أجود الناس وهو يعني كذا، وهو كذا من أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم.
قال عيسى نهاني ابن المبارك عن
رفع
هذا الحديث.
قال عيسى، وعيسى هو بن يونس الفاخوري الذي ذكره أبو داود فيما بعد، نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. وابن المبارك هو الذي من طريقه روى الترمذي هذا الحديث الذي هو مرفوع حكما، وليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عند الترمذي، ليس فيه عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وفي إسناده عبد الله بن المبارك، يعني في الإسناد الذي عند الترمذي عبد الله بن المبارك، ولكن ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن نهي ابن المبارك عن رفع الحديث أي رفعه صراحة بأن يقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن هذا لا ينفي أن يكون مرفوعا حكما كما عرفنا.
قال أبو داود سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخور الرملي قال لما رجع الترياب من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال
نعم
نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه.
يقول عيسى بن يونس الفاخوري لما رجع الفريابي محمد بن يوسف الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، يعني معناه انه كان يرفعه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل ان يذهب الى مكة، وبعد رجوعه من مكة ترك هذا، ولعله نبه على ذلك بمكة، كان يرفعه ثم تركه لما رجع من مكة، فيكون لعله نبه على ذلك، وأن مثل هذا يعني لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن المعهود أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أو ينهاهم أو يقول قولوا كذا أو افعلوا كذا. وعيسى بن يونس الفاخوري صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه النسائي أبو جاء أبو نو ما في أبو داود ما في ذكر أبو داود من الذي عزل قال عيسى لعيسى بن يونس لكن انا الرمز تقريبا في جالسين
يعني نصف فيه
ايوه
قال لم يتخن ابا داود روى له
حالتين
في ترجمة
في تقريب.
نعم.
يعني قال لما سبحان أبا داود رواه في نفس التقريب.
نعم.
أيوة. لما سبحان أبا داود رواه لأن معناها إذا كان مثل نصح أن بدأ يجرى له مع أنه في هذه الأمور التي فيها تعليقات يعني كما سبق أن مر بنا مرارا وتكرارا أنهم لا ليسوا من رجال أبي داود, يعني بعضهم لا يكون من رجال أبي داود عندما نبحث يعني في أنهم من رجال أبي داود لا يذكرون, ومعنى هذا أن الذين يذكرون أنهم من رجال أبي داود هم الذين جاءوا في أسانيد متصلة, وأما الذين جاءوا في تعليقات فقد سبق المر بنا مرارا وتكرارا انهم كذلك. فاذا كان ابو داود ما روى عنه وانما جاء ذكره لمجرد الذكر عنده في التعاليق وما الى ذلك هذا لا يعد من رجاله, لا يعد من رجاله لاننا قد وجدنا في تراجم متعدده عندما نبحث عن هؤلاء الرجال الذين جاءوا في ابي داود وفي سنن ابي داود فلا يكون لهم روايه, فلا يكون هناك رمز, ومعنى هذا أنه ليس لهم رواية متصلة وإنما جاءوا في التعاليق وما إلى ذلك مثل ما جاء هنا الفاخوري.
الأخ يقول الفريابي شيخ لأحمد في هذا الحديث, كيف نهاه أحمد عن
رفعه؟ صاحب عون المعبود قال إن الضمير في نهاه يرجع إلى أبي داود, يرجع إلى أبي داود, وأن أحمد نهاه ونهى أبا داود عن رفع هذا الحديث, نهى أبا داود وأحمد هو شيخ أبي داود في هذا, شيخ أبي داود يعني في هذا.
قال رحمه الله تعالى باب إذا أحدث في صلاته يستقبل. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الاحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلحه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا فتى احدكم في الصلاه فلينصرف فليتوضا وليعد صلاته.
ثم ارد ابو داود رحمه الله هذه الترجمه وهي باب الرجل يحدث في صلاته يستقبل.
إذا أحدث في صلاته يستقبل.
باب إذا أحدث الرجل في صلاته يستقبل, يعني يستقبل صلاته يبدأها من جديد, يعني يذهب ويتوضأ ثم يصلي من جديد, يعني ما يبني على ما سبق قبل نقض الوضوء, لا يبني عليه وإنما يستأنف الصلاة ويكون ذلك تلك الصلاة التي قطعها في كونه أحدث وانصرف منها وذهب للوضوء, لا يعتد بتلك الركعة أو الركعتين أو أكثر التي كانت موجودة قبل الحدث, وإنما يستأنف الصلاة من جديد, يستقبل يعني يبدأ الصلاة من جديد, صلى الظهر في التشهد الأول حصل منه ذلك يقطع الصلاة ويذهب يتوضأ ثم يصلي أربعة, ولا يحسب الثنتين السابقتين اللي حصل اللتين حصلتا قبل الحدث التي حصلت قبل الحدث. هذا هو المقصود بالترجمة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة, فمنهم من قال إنه إذا قطع إذا أحدث فإنه يقطع صلاته ويتوضأ ويستأنف, والصلاة التي قطعت بالحدث لا يعتد بها وإنما يؤتى بصلاة من أولها إلى آخرها على طهارة, من أولها إلى آخرها على طهارة ولم يتخللها نقض وضوء, ومن أهل العلم من قال إنه يذهب ويتوضأ ولا يتكلم ولا يتحدث ثم إذا رجع يبني على ما سبق, بعض أهل العلم قال هذا, لكن الصحيح هو هذا الذي دل عليه هذا الحديث وهذه الترجمة التي معنا, وهي كون الإنسان يستأنف الصلاة من جديد, يتوضأ ثم يبدأ الصلاة من جديد, لا يبني على شيء موجود من قبل أن يحصل منه الحدث. أورد أبو داود رحمه الله في هذا الحديث حديث علي بن طلق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتى
أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته.
إذا فتى أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته, يعني معناه أنه يستأنف الصلاة ويستقبل الصلاة من جديد من أولها لا يبني على ما تقدم. قوله فتى إذا خرج له ريح ليس لها صوت, لأن الريح إذا خرجت بدون صوت يقال له فتى, وإذا حصل له صوت لا يقال له فتى وإنما يقال له ضراب, يعني له صوت يعني يسمع. وهو يدل على أن خروج الريح أنه ناقض للوضوء هو بإجماع العلماء بإجماع العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته هل خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, حتى يسمع صوتا لما خرج منه أو يشم ريحا أو يجد ريحا لما خرج بدون صوت الذي هو الفساء الذي هو الفساء الذي ليس له صوت يعني يشم ريح. فهذا هو يعني معنى الحديث, وأنه إذا حصل شيء من ذلك والفساء ناقض بإجماع العلماء, وكل خارج من السبيل فهو ناقض, كل خارج من السبيل فهو ناقض يعني من القبل والدمر كل ما يخرج منه هو ناقض للوضوء.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن جرير بن عبد الحميد.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم الأحول.
عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن حطان.
عن عيسى بن حطان وهو
مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن مسلم بن سلام.
عن مسلم بن سلام وهو
مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي مثل الذي قبله. عن علي بن طلق وهو صحابي أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي يعني كل الثلاثة خرجه أبو داود والترمذي والنسائي. الثلاثة على أول الصحابي والاثنان اللذان دونه كل منهما خرج له أبو داود الترمذي والنسائي. وهذا الحديث فيه من هو متكلم فيه وهو
عيسى بن حطان
ومسلم بن سلام. ومسلم بن سلام هؤلاء متكلم فيه وكل منهما مقبول وكل منهما مقبول. والألباني أورد الحديث يعني في الضعيفة يعني ضعف هذا الحديث ولكن بعض أهل العلم صححه. ولهذا الذين احتجوا بهذا الحديث على أنه يستأنف الصلاة يقابلهم الذين قالوا أنه لا يستأنف الصلاة وتدلوا بحديث عائشة الذي فيه من حصل له يعني من حصل له قيء أو رعاف فليذهب وليتوضأ وليعد إلى صلاته وهو لا يتكلم, يعني معناه أنه يبني على ما سبق. قالوا ذلك الحديث لم يصححه أحد الذي هو حديث عائشة لقصة أنه يبني على ما تقدم. وأما هذا الحديث صححه ابن حبان, أما هذا الحديث فقد صححه ابن حبان. فقالوا أنه أقوى من ذلك أقوى من ذلك. ثم أيضا كونه يستأنف يعني هذا هو الذي ذو التحقق يعني في كل إنسان أدم عليه, بخلاف ذلك الذي فيه البنيان من غير أن يكون هناك أساس صحيح يعتمد عليه هذا يكون فيه ما فيه, يعني الشيء الذي يعني يبنى على ركعات متقدمة حصل بعدها نقض وضوء ثم يذهب ويتوضأ ويرجع وهو لا يتكلم ثم يبني على ما سبق من صلاته هذا لا شك من هذا القول الذي هو كونه يعني يستأنف لا شك أن السلامة فيه واضحة وأن فيه الاحتياط في الدين. والحديث الذي فيه صححه بعض أهل العلم، بخلاف ذلك فإنه لم يصححه أحد.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيعجز أحدكم؟ قال عن عبد الوارث: أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله. زاد في حديث حماد: في الصلاة، يعني في السبحة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب الرجل يتنفل يتطوع
في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة.
باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، يعني أجر الترجمة هكذا مطلقة، ومعنى هذا أنه جائز، ولكن الأولى أن يغير المكان، الأولى أن يغير المكان، لأنه إذا غير المكان يكون فيه فصل بين الفرض والنفل، وأيضا فيه كون البقاع يشهد للإنسان، يعني يشهد البقعة ثم يشهد البقعة، غير كونه في بقعة واحدة، غير كونه في بقعة واحدة. وقد جاء في القرآن: يوم إذن تحدث أخبارها، يعني الأرض تشهد على ما حصل على ما حصل على ظهرها من خير أو شر. فيكون في كان الإنسان يغير المكان، يعني فيه هذا المعنى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة يعني شيء من هذا، مثل كونه إذا ذهب لصلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق، يذهب من طريق ويرجع من طريق. وقد قيل في تعليل ذلك أقوال كثيرة، منها ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله، يعني في السبحة، في السبحة هي النافلة، يعني في يشفع، في اللي بعده، يعني في السبحة، يعني في النافلة، يعني في صلاته أي النافلة، يعني معناها أنه يغير المكان، تقدم أو تأخرا، أو أن يذهب إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، معناه يصلي في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفرض، غير المكان الذي صلى فيه الفرض. وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى أن الإنسان يفعل ذلك، إلى أن الإنسان يفعل ذلك، ولعل الحكمة في ذلك هو ما أشرت إليه وما ذكرته، كما ذكره أهل العلم، يعني يكون فيه فصل يعني بفعل، وكذلك لتشهد له أو لتشهد له البقاع المختلفة، أو تعدد البقاع الشيء التي تشهد له، تعدد البقاع التي تشهد له. أيعجب أحدكم إيش؟
أن يتقدم أو يتأخر،
أن يتقدم أو يتأخر،
أو عن يمينه
أو عن يمينه أو عن شماله.
في الصلاة، يعني في
الصلاة، يعني في السبحة، يعني عندما يقوم للصلاة النافلة التي يقال لها السبحة، لأن النوافل يقال لها ذلك. وقد جاء في ذكر بعض الحديث أن الرسول يعني لما جمع بين الصلاتين لم يسبح بينهما، يعني لم يتنفل، لم يسبح، لم يتنفل، لأن النافلة يقال لها سبحة، والتسبيح يقال له نفل، لم يسبح يعني لم يتنفل، يعني السبحة، يعني عندما يقوم للسبحة التي هي النافلة فإنه يأتي بهذا الفعل الذي هو الفصل بالعمل. والحديث ذكره الألباني في الصحيح، صححه في صحيح سنن أبي داود، وفيه رجلان مجهولان، أحدهما مجهول العين والثاني مجهول الحال، أحدهما مجهول العين والثاني مجهول الحال، ولكنه جاء حديث آخر يعني يدل على ما دل عليه ويتعلق بالجمعة
وهو أن الإنسان يعني يعني لا كونه يعني يصل بكلام أو قيامه أو قريب من هذا يعني, فلعله صححه لوجود يعني شيء يشهد له, وإلا فإنه من حيث الإسناد فيه رجلان مجهولان. أيوه الإسناد.
حدثنا
مسدد, مسدد هو بن مصرهد البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج له مسدد البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد,
عن حماد, حماد بن زيد.
نعم.
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وعبد الوارث,
وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زيد, زيد بن أبي سليم صدوق مختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك, خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
صدوق اختلط ولم يتميز حديثه يعني ما كان قبل الاختلاط وما بعده.
عن الحجاج بن عبيد,
عن الحجاج بن عبيد هو مجهول اخرج له
ابو داود بن ماجه,
ابو داود بن ماجه.
عن ابراهيم الاسماعيل,
عن ابراهيم الاسماعيل هو مجهول الحال اخرج له ابو داود بن ماجه.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. قال حدثنا, قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة رضي الله عنه فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المقدم عن يمينه, وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة وصلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه, ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه, فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع, فوثب إليه عمر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس, فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل. ورفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أبو داود وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة.
هذا الحديث حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه محل الشاهد منه كون ذلك الرجل قام من حين ما حصل السلام قام يصلي يتنفل يشفع, وكان قال في الأول أدرك التكبيرة الأولى حتى يفهم أنه ليس بمسبوق, لأن المسبوق من حين ما السلام الأمام يقوم, وهذا شأن المسبوقين, والمسبوقون هم الذين هذا وسعهم, وأما المأمومون الذي هم قد أدركوا الصلاة من أولها فلا يصلح أن يقوموا يعني يتنفلون من حين يسلم الإمام, وإنما يسبحون ويأتون بالذكر المشروع ويجلسون ويأتون بما هو وارد وما هو مشروع ثم بعد ذلك يتنفلون, ولكن هذا من حين ما سلم قام وكأنه مشروع, ولهذا احترز أو ذكر الاحتراز عن كونه مسبوق بكونه قال في أول الأمر أدرك التكبيرة الأولى, يعني معناه أنه ما قام مسبوقا, والمسبوق هذا هو شأنه وهذا وصفه وهذه حاله, ولكنه غير مسبوق وإنما قام يشفع, ومقصود بقوله يشفع يعني يتنفل, ومقصود بقوله يشفع أنه يصلي شفعا يعني يصلي شفعا, لأن المتنفل لا يصلي بركعة واحدة, ما في ركعة واحدة نافلة إلا في الوتر, يعني كونه يصلي في الوتر سواء كانت واحد أو يسبقها يعني عدة ركعات يعني مشروعة, وأما التنفل فإنه لا يقل عن ركعتين, فالإنسان يقوم يصلي ما يتنفل بركعة واحدة وإنما يتنفل بأقل شيء ركعتين, ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى يصلي ركعتين, مفهوم من هذا أنه لا يصلي أقل من ركعة وما في نافلة أقل من ركعة أقل من ركعتين إلا فيما يتعلق بالوتر، هذا هو الذي يصلي ركعة واحدة. فقوله يشفع يعني ما نهي تنفيه أن يصلي يتنفل شفعا. وقيل إن المقصود بقوله يشفع يعني يشفع الفرض للنفل، ويأتي بعد الفرض بالنفل. وقام عمر رضي الله عنه وأخذ بهذا وقال له اجلس، وأن في الكتاب ما حصل لهم ما حصل يعني من العذاب ومن يعني مما حصل لهم إلا بكونهم لا يصلون بين المطلوبة وغير المطلوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أقره بقوله الذي قال بقوله الذي قال. وهو لا شك أن كون الإنسان أن يقوم ويتنفل مباشرة من بعد السلام مباشرة هذا لا يستطيع، فلم يأتي شيء يدل عليه بهذه السرعة، وإنما الإنسان يتنفل ويبقى ويسبح ويحمد ويكبر ويأتي بذكر المشروع والذكر الوارد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يكون شأنه كالمسبوق مثل ما يحصل عند بعض الناس بعض المصلين من حين يسلم الإمام وهو كان موجود جالس قبل أن تقام الصلاة، ومن حين يسلم الإمام يقوم يتنفل. هذا لا يصلح، لأن هذا يخالف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإتيان بالذكر المشروع بعد الصلاة. ولكن كونه يعني يأتي بالذكر المشروع بعد الصلاة ثم يقوم يتنفل لا بأس، لكن إن تنفل في مكان آخر فهو أولى في الحديث الذي سبق. وهذا الحديث الذي معنا يعني ضعيف غير ثابت، لأن في إسناده من هو ضعيف فلا يثبت به يعني حكم، ولكن كون الإنسان يعني يستعجل وكونه يصلي ولا يذكر الله عز وجل بعد الصلاة هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي هو التنهل والإتيان بالذكر المشروع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يعني في صلاته وبعد يفعله بعد صلاته، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلونه.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود وحده.
أبو داود النسائي. عن أشعث بن شعبة.
عن أشعث بن شعبة وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
وهو مقبول أخرجه
أبو داود.
أبو داود وحده.
عن المنهال بن خليفة.
عن المنهال بن خليفة وهو ضعيف أخرج حديثه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الأزرق بن قيس.
عن الأزرق بن قيس وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبي هند صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي. هو حديث يعني ورد بجمعة سبق أن أشرت إليه في الدرس الماضي، يعني حتى يصل بكلامنا وقيامه أو ينصرف، يعني مرة أشرت إليه في الدرس الماضي ويتعلق الجمعة جاء ما أدري، لكن الحديث الذي مضى يعني دالا على هذا الذي هو كونه يعني يغير المكان وكونه ينتقل من مكان إلى مكان.
الرجل بدأ في الصلاة ثم أبطلها عمر أو بعد لم يبدأ؟
لا كان يعني بدأ يعني أنه قام يعني يشفع، ما ندري هل دخل في التكبيرة أو أنه هو يشفع قام يشفع، يعني يحتمل أن يكون قد بدأ ويحتمل أن يكون لم يبدأ.
قال أبو داود وقيل أبو أمية مكان أبي رمزة،
يعني وقيل أبو أمية مكان أبي رمزة يعني أنه جاء أنه بدل أبي رمزة أبو أمية. وأبو أمية قريبة من أبو رمزة يعني من ناحية التصحيح، لأن الميم والياء والهاء أو الميم والتاء والهاء متقاربة، والراء يعني مع الألف يعني رسمها قد يعني تميل الألف يعني قليلا
يعني أو تتحرك الراء قليلا فتشبه يعني التصحيح بين هذا وهذا يعني قريب.
يقول والدي يمنعني من أن أسلم على خالته أخت والدتي، فهل أسلم عليها أو لا؟
خالته؟
والدي يمنعني من أن أسلم على خالته، خالة والدي.
أيوة.
أخت والدته.
أيوة.
فهل أسلم عليها؟
كيف يمنع؟ ليش يمنع؟ يعني خالة والدته خالة له، بعدين أنها أخت والدة أبيه، فخالة أبيه خالة له. أبو خالة أبيه خالة له، لماذا يمنع؟ هو يعني من أقاربها ومن محارمها، إيش ال إيش ال الإشكال في هذا؟ أقول ما في إشكال يعني، إيش ال إيش سبب المنع؟ أقول ما ندري إيش وجهه، ولا وجه له، لأنها من المحارم ومن الأقارب، وخالة الرجل خالة لأولاده اللي هي خالة من النسب. خالته من النسب أخت أمه في حالة لأولاده.
ما مدى صحة هذه العبارة القبر الشريف أو القبر المقدس وما الفرق بينهما؟
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبرون عنه بالقبر، وذكر الشريف من أجل أن الذي فيه هو أشرف الناس، ولكن عبارة الشريف وعبارة المقدس ما عرفت في يعني ما عرفت في كلام المتقدمين، ولا شك أن المقبور فيه هو أشرف الناس وخير الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام.
في مسند الإمام أحمد رحمه الله.
القبر الشريف يقيل القبر الشريف يعني هو المقصود يعني كون الذي به هو صاحب الشرف، أعظم شرف يحصل للبشر إنما هو لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أشرف الناس وخير الناس وأفضل الناس وسيد الناس، والمرسلون الذين هم خير الناس هو خيرهم وأفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام.